بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا الليلة إن شاء الله الدرس 14 من شرح الكتاب والحديد على تارك التوحيد، وكنا البارحة فرغنا من الأسباب السبعة ومن السبب المحرك لها كلها، وهو عبادة الشيطان، وأيضا أخذنا الموانع المزعومة للتكفير بترك لا إله إلا الله أو بفعل ما يناقضها، وذكرنا مسألة أن الكلام إنما هو في العاقل البالغ المتعمد، وأما أطفال المشركين ومجانينهم فالكلام فيه مشهور بين الصحابة والسلف، وكذلك غير المتعمد كسبق اللسان وشدة الفرح وشدة الخوف ونحو ذلك، الذي لم يتعمد القول ولم يقصده ولم ينوه ولم يرده وإنما سبق على لسانه، هذا أيضا لا يحتجون به علينا، هذا شخص غير متعمد الكفر، غير متعمد للفعل أصلا أو القول، وليس معنى أنه يتعمد القول ويقول ما ظننت أنه يؤدي للكفر، هذا باب آخر. طيب، فبعد قلنا أنهم عندهم، هم يقولون أن عندنا موانع تمنع من تكفير المشرك، قلنا سموا لنا رجالكم، اعرضوا علينا بضاعتكم، سموا لنا موانعكم، فذكروا المانع الأول، قالوا الجهل. قلنا هذا لا يتصور، لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعناها ومقتضاها لا تتوقف على السمع حتى يتصور الجهل، وإنما نصب الله عليها قبل السمع ست آيات يستوي فيها كل بني آدم، وإنما قد يتصور الجهل ببعض الفروع دون اعتقاد التنديد. أما الجهل بأصل التوحيد وفعل التنديد فهذا إعراض. وختمنا بأن الله ما ذكر الجهل في القرآن إلا ذمه بخلاف الخطأ والنسيان، وأن من الجرائم التي ارتكبها أهل الكلام أنهم أدخلوا الجهل مع الخطأ والنسيان، مع أن الجهل جريمة والخطأ والنسيان عذر، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم في غفلة من العلماء أدرجوا الجهل مع الخطأ والنسيان مع الفارق الشديد بينه. قالوا عندنا مانع آخر، فقلنا اعرضوه علينا، فقالوا التأويل والشبهة. هذا متأول، المشرك لا يفعل الشرك لأنه يريد الإشراك بالله، لا، هو تراه متأول، مثل ما يقولون اليوم، يقولون هو يعتقد أن الأموات أحياء في قبورهم، ويأتون بأدلة أن الشهداء أحياء والأنبياء أحياء، يعني الأدلة اللي فيها اشتباه مثل نهرد السلام وغيره، فيقولون إذا دعا الرسول هو لا يدعو الميت إنما يدعو حي في قبره، يقولون فالذين لا يكفرون، يقولون هذا قامت عليه شبهة مسكين هذا، أو يقولون هؤلاء إنما يعتقدون فيهم الجاه ويريدون منهم الشفاعة ونحو ذلك، فعندهم إن هذا يمنع من التكفير والإكفار. وسبحان الله محجوبين عن القرآن، القرآن فيه إن الكفار من لدن نوح إلى قيام الساعة يكفرون بالشبهة وبالتأويل الفاسد، وليس عذرا لهم، بين الله تأويلاتهم وشبهاتهم وبين أنهم كفار مخلدون في النار، وكل ما ذكروه موجود، ولكن هؤلاء يحجبون عن القرآن. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء علماء السوء هم أشد الناس بعدا عن الإيمان بالآخرة، ما يخاف الله، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وكلما بعد عن الوحي كلما تكاثف الحجاب المستور. فأنت تعجب، والعامي من المسلمين يعجب، يقول هذا ما قرأ القرآن، هذا ما مرت عليه الآيات هذه، بل والله يدونها في بقلمه في كتبه وهي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام يقرأون القرآن يظنونه لهم وهو عليهم. انظروا التأويلات الموجودة، الطرف منها في القرآن، قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شبهة وتأويل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون ما نريد فقط إلا الشفاعة. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. عندهم شبهة أخرى في القدر، لو شاء الله ما أشركنا، إلى قوله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن سمى الله هذا التأويل الفاسد وهذه الشبهات الفاسدة، سماها ظن وخرص، وأنه لا يغني عن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. كذلك قول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. رب العالمين يبين إن كل الأمم ما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا هذه الشبهة، أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كذلك وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أيضا عندهم شبهة أخرى، إن الله ما أنزل على البشر كتاب يتلى، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل شبهة لهم كما ذكر الله عنهم أن اشتبه عليهم، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. ولذلك هنا جعل أن قلوبهم أشربت العجل ليس عذرا ولكن سببه الكفر، لما كفروا أشربت قلوبهم العجل، وهؤلاء لما كفروا أشربت قلوبهم الأوثان وعبادة الأولياء والصالحين، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وكذلك لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم وقالوا شاعر مجنون إلى آخره. يقول عمارة بن زادان بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين، فيقال أشركتم من حيث لا تعلمون. وإذا كان التأويل لا يعد عذرا فما ظنك بالهزل، أن يقول والله كنت أمزح متأول، كنت ألعب وأمزح، وهو دون التأويل في قوة الشبهة. يعني الهزل هذا مر كل الناس يقولون كيف تهزل به، تسب الإله وتقول والله كنت أمزح، هذا يكفر حتى لو كان يمزح. التأويل اللي هو أقوى منه لا يعد عذرا فما بالك بالهزل. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إذن التأويل يلحق بالجهل ليس عذرا، والقرآن طافح ومليء بأن الكفار والمشركين من كل الأصناف عندهم تأويلات وعندهم شبهات وما نفعتهم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قالوا عندنا عذر ثالث، وهذا دائما يأتي بالألباني، تقليد. يقول هذول أضلهم علماءهم، أضلهم علماء السوء، عرضوا عليهم الإسلام المشوه فيبقون معذورين إلى أن يأتيهم من يعرض عليهم الإسلام النقي الصحيح. حتى قال الألباني القديانية معذورين، عرض عليهم إسلام قدياني، نبيهم غلام نبي ومعذورين، والبهائية معذورين، والمجوسية معذورين، يعني اللي عرض عليهم إسلام مشوه معذورين، والروافض. والسبب أن علماءهم أضلوهم، سبحان الله محجوب من القرآن، القرآن كله مليء بأن المشركين من أول الدهر إلى آخره علماءهم أضلوهم وسلاطينهم وكبراءهم وأخلاءهم وعظماءهم أضلوهم. هل نفعهم ذلك من شيء؟ ما نفعهم، بالعكس هذا جريمة فوق الجريمة. لماذا؟ لأن أخذنا في الأدلة السبعة أن كلما احتج المشرك بشبهة قال الله قد أبطلتها لك بدليل، فإذا قال أضلني هؤلاء قال الله أنت ولدت على الصراط أصلا لما تركت الصراط، وإذا قال أتتني الشياطين الإنس قال الله جعلت معك ملك لما لم تسمع لمة الملك، وإذا قال وجدت أهلي وأبائي قال الله أخذت عليك الميثاق قبل أهلك وقبل أبائك. فكل شبهة يقابلها دليل، ونحن ذكرنا هذا في هذه المذكرة، الأدلة السبعة تقابل موانعهم السبعة هذه. وقد ذكر الله في سورة الزخرف أصناف المقلدين وبين أن ذلك هو سبب الضلال وليس سبب المنع من إكفارهم، فذكر سبحان الله في سورة الزخرف ذكر الآباء والعظماء والأمراء والأخلاء، هؤلاء اللي يضل الناس بسببهم. الآباء والعظماء والأمراء والأخلاء، وكلها أبطلها في سورة واحدة من آل حميم السبع. فأما الآباء فقال الله في الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل الأمم تقول الآباء والأجداد والأشياخ، هل نفعهم ذلك؟ لا. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ومثلها قول الله تعالى في الصافات: إنهم ألفوا، لما ذكر الله أنهم يأكلون من الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. لماذا فعل ذلك بهم؟ قال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. سبحان الله، هذول ما يقرأون القرآن؟ جعل الله الجحيم والزقوم والحميم بسبب إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. طيب، هذا الآن الآباء. ننتقل إلى الصنف الثاني، العظماء، من علماء، من دعاة، من مشاهير، من يقولون أضلون المشاهير وعلماءنا. قال الله تعالى في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبحثون عن العظماء والمشاهير. ومثلها قول الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كذلك الأمراء، الأئمة المضلين. قال تعالى في سورة الزخرف: فاستخف قومه فأطاعوه. إن كان الأمراء عذر فهم عذر لقوم فرعون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. البلى فيهم هم، لو كان فيهم عقول ما أطاعوا الفرعون. ها؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ومثلها قول الله: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. تأملوا الآن المجادلة بين الطرفين. الآن هم في النار، لكن إيش قال المستضعفين المستكبرين؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وصدقوا المستكبرين في المستضعفين في هذه: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، حلنا بين قلوبكم وبين قلوب بين الهدى، القلوب ما يملكها إلا الله، بل كنتم مجرمين. رد عليهم المستضعفين، كل شيء في القرآن موضح. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. مستضعف والمستكبر. قال تعالى يعتذر إلى الناس لأن الله يحب العذر، لما قال: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، قال: هل يجزون إلا بما كانوا يعملون؟ هل ظلمناهم؟ هل يجزون إلا بما كانوا يعملون؟ أخذوا بالأغلال وسحبوا إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وذكر أيضا المجادلة الأخرى. والقرآن مليء بهذا، الضعفاء والمستكبرين، في سورة الأعراف، في سورة البقرة، في سورة السبأ، في سور كثيرة. الصنف الرابع الأخلاء. قد يكون سبب التقليد الأخلاء، يقلد أخلاء أو جيرانه وأصحابه وزملاء وكذا. قال تعالى في الزخرف نفسها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن ما في تقليد ينفع في عدم التكفير بالشرك، لأن الأدلة طاغية فوق هذا كله. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا لما أخذ الميثاق، لما أخذ الميثاق وكلنا أشهدنا الله وملائكته وأنبياءه وأبونا آدم وشهد بعضنا على بعض على أن الله المستحق العبادة وأن لا نشرك به شيئا، قال الله: أخذنا عليكم هذه المواثيق لأجل هذا، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طيب، هذا الآن سقط مثل غيره، الجهل والتأويل والتقليد. عندهم شيء آخر قوي جدا، يظنونه قوي، هو ضعيف جدا. الرابع من الموانع، وهذا أيضا يدندن عليه الألباني كثيرا ومن قبله من علماء السوء، أن التلفظ بكلمة التقوى دون معنى ولا مقتضى يمنع من الإكفار ولو كان صاحبها ساجدا للوثن طول حياته، مدام قالها حينا من دهره تنفعه. وهذا ما طمع الشيطان أن يصل الناس إلى هذا المستوى، الشيطان ما طمع أن يصل الناس إلى هذا المستوى، أنه يقول كلمة بطرف لسانه وتمنعه من الكفر أبد الدهر. وأصبحوا الآن يقولون: هذا كافر أصلي، هذا كافر ملي. كيف ملي؟ على ملة من؟ على ملة عمرو بن لحي، هذا الملي، ملة عمرو بن لحي وأبو جهل وأبو لهب. فيقولون: من لفظ الكلمة بطرف لسانه تمنع من إكفاره. ويقسمون هذه التقسيمات ويقولون، نقول لهم: طيب أنتم الآن تشكون في كفر اليهود والنصارى؟ يقولون: لا، وهم يشكون. نقول: ما الفرق؟ هذا وثني أشد من الكتابي، الكتابي تؤكل ذبيحته وتنكح ابنته، وهذا لا تؤكل ذبيحته. قالوا: لا، هذا مسلم تلبس بشرك. طيب، والشرك هذا ماذا فعل به؟ قالوا: هذا الشرك لا يكون كفرا لأنه ينطق الكلمة. طيب، الكلمة هذه ما ردت الشرك عنه؟ إذا ما لها فائدة الكلمة؟ الكلمة ما تنفع إلا بالعلم، ما يعلم إن الشرك مضاد للكلمة؟ فهم تماما كمن يقولون إن من توضأ حين من دهره ثم نقض الوضوء 1000 مرة فإنه يبقى متوضئ لأنه توضأ حين من دهره، ويأمرون بالصلاة والطواف وقراءة القرآن والمصحف ويقولون: توضأ تماما. هذا مثالهم. نقول: طيب، هذا نقض. يقولون: لا، تلبس بناقض. طيب، تلبس بناقض، الوضوء وين راح؟ قال: الوضوء باقي، لكنه تلبس بناقض وباقي الوضوء. ولو تغوط جلكم الله 1000 مرة يقولون: لا، مدام توضأ حينا من دهره يبقى على وضوئه. هذا معنى كلامهم، وهذا اللي هم أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب واللي قبلهم واللي قبلهم. يقول هنا: إن من أعجب ما أوحاه الشيطان إلى أوليائه أن عدو كلمة التقوى الذي ينقضها من كل وجه ويبغضها ويعاديها ويعادي أهلها يمنع من كفره أنه يلفظها بلسانه وإن كان فعله يلفظها. فيه لفظ وفيه لفظ. إذا كان الشيء تبغضه تلفظه، كما في بعض الذين دفنوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لفظتهم الأرض. إيش معنى لفظتهم؟ يعني تقذرتهم وأخرجتهم من جوفه. هذا لفظها بلسانه وفعله لفظها ورفضها وأنكرها وأبغضها، ويقولون: لا، ينفع. وهذا أمر لو أدركه فرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب لبادروا إليه، ولما قامت العداوة بينهم وبين الرسل. والله يقول لكم حق، ورب الكعبة لو هذا العرض يعرض على فرعون يوافق؟ لو يقال: يا فرعون، تبقى على دينك ولكن الفظ الكلمة حين من دهرك، وأنت يا أبو جهل تبقى على دينك وتعبد الأوثان وتعبد الأولياء لكن الفظ الكلمة حين من دهرك تنفعك، يبادر. الحين فرعون المشكلة عنده حتى ليست في التوحيد، أبو جهل وأبو لا، المشكلة في تكفير المشرك، وهؤلاء يقولون: الفظها حين من دهر. حتى زعموا أن الألباني قال لطبيب نصراني، قال: الفظ الكلمة لعلها تنفعك حين من دهرك. يعني ظاهرية مع جهمية مع حمق، نصراني باقي على نصرانيته. هو مدام أفتى للوثني إن تنفعه باقي على وثنيته، النصراني من باب أولى. ألفظ الكلمة تنفعك حين من دهرك. الحمد لله العافية، بس المسألة خرجت عن حد العلم، نحتاج فقط عقلة واحد بس عاقل يميز الخطاب ويرد الجواب. قال تعالى عن أبو جهل وأبو لهب: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله كلمة يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، فهموا أن الكلمة تلزم ترك الآلهة، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني لماذا استكبروا عن الكلمة؟ لأنها تستلزم ترك الآلهة. لكن لو قيل لهم لا قولوها ولا تتركوا الآلهة ما استكبروا، أليس كذلك؟ ذكر الله سبب الاستكبار عن لفظ الكلمة أنهم فهموا معناها وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا. لو قيل لهم كما يعرض اليوم قلها ولو لم تترك آلهتك حتى تكون مسلم ملي، ما تكون كافر أصلي، تكون كافر تقليد. فكانوا يعلمون أن قولها يستلزم الكفر بالطاغوت، فسحقا لمن كان هؤلاء أعلم بكلمة التقوى منه. أعجب منها الآية الثانية، نقرأها كثيرا في سورة الصف، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يقول الله لا أظلم منه، لا أظلم منه، وهو يشرك ويفتري على الكذب مع أنه يدعى إلى الإسلام. يدعى إلى الإسلام لا معنى، معنى أنه يدعى يعني يقال تعال أسلم، لكن لها معنى ثاني وهو ينسب إلى الإسلام، كما يقال فلان يدعى إلى فلان يعني ينسب إليه. فالذي ينسب إلى الإسلام ويفتري على الله الكذب هذا لا أظلم منه، فبطلت حجتهم، هذا أظلم من الذي لا يدعى إلى الإسلام. ولذلك قالوا الله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء بالذات لا يهديهم الله، من معانيها وهو ينسب إلى الإسلام. وهي كذلك في قراءة طلحة بمصرف الإيامي، وهذا من كبار التابعين من الكوفة، يقرأها طلحة ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام. خلاص صارت واضحة الآن في قراءة طلحة وهو يدعي إلى الإسلام. إذن الله عز وجل يقول هذا أظلم الظالمين، هذا اللي يشرك وهو يدعي إلى الإسلام هذا الذي لا يهدى، هذا هو الظالم حقا. وفي هذا أوضح دليل على أن المنتسب للإسلام إذا افترى على الله الكذب بالشرك فهو أعظم الظالمين ولن يهديه الله، خصوصا إذا دعي للإسلام الصحيح فأبى. طيب أيضا انظروا في الدليل الثالث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الصبح الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. مع أنه قال لا إله إلا الله، واضح؟ قال لا إله إلا الله 10 مرات وفي صلاة الصبح، ومع ذلك يقول لا ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشرك بالله، فإن الكلمة لا تمنع منه لأن نقض الكلمة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، فهنا قال الكلمة ولم تنفع مع الشرك. طيب هذا أيضا لحق بمن قبله، لكن ترى الرابع هذا فتنة فتنة. الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب كان أكثر جدالة مع علماء السوء في هذا الرابع، كل ما قال لهم منا قالوا الأدلة واضحة، لكن هذولا أهل لا إله إلا الله، كيف أهلها؟ أهلها اللي يقولها بطرف اللسان وينقضها ويعاديها ويعادي أهلها، كيف يكون هذا؟ وأكثر رسائله اللي قرأناها في الملة في هذا الرابع وقام الحجج عليهم في ذلك. الخامس إذن بطل 4 موانع مزعومة، الجهل والتأويل والتقليد والتلفظ بكلمة التقوى. الخامس الإكراه، هذا عاد أعجب شيء، سبحان الله الشرك لا يشبهه شيء. الإكراه حتى الإكراه ما يقبل في الشرك بتفصيل سيأتي. قال أما الاعتقاد فإنه لا يتصور فيه الإكراه، في أحد يكرهك على الاعتقاد؟ ما في أحد، ما في أحد يدخل بينك وبين قلبك إلا رب العالمين. زين، هل يتصور إن إنسان يغير عقيدته إكراها؟ أبدا ما يقدر أحد، ما أحد يستطيع يغير عقيدتك، لأن هذا سر بينك وبين ربك، ما يتصور. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا له الجهمية يعني غلبونا، قال غلبونا على القلوب؟ قالوا لا، قال ما غلبونا، يضربون في الأجساد، يضلون العامة بكيف، لكن ما غلبونا على القلوب، القلب هذا مفتاحه في يد الله. الاعتقاد ما في إكراه. وأما الإكراه على كلمة لا يتبعها أثر فهذا سيأتي. سيأتي الآن أن إذا أكرهه على كلمة يقولها بطرف اللسان لا يتبعها أثر، هذه الآن الكلمة اللي بطرف اللسان يقبل فيها العذر. وأما من أكره على الردة عن الإسلام، أكرهه قالوا لابد ترتد على الإسلام وأجبروه على ترك الصلاة مثلا حتى يخرج وقته، أو أجبروه على السجود الأولي، أو أجبروه على سب الإله وإن كان القول سيأتي، أو أجبروه على عن ترك موجب كلمة التقوى، أو أكره على عمل يناقض كلمة التقوى كالسجود الأولي أو الذبح لهم، فهذا يكفر وليس الإكراه عذرا له. سبحان الله، فعل الشرك ما يقبل فيه الإكراه، فكما أنه لا إكراه في الدخول في الدين لا إكراه في الشرك والرد عن الدين، وكما أنه لا إكراه في إزهاق النفس لا إكراه في الرد عن التوحيد. الآن باتفاق العلماء لو أكره شخص على أن يقتل شخص فعلا إكراه حقيقي، وضعوا السلاح هنا وقالوا تقتل فلان، هل يجوز يقتله؟ ما يجوز يقتله، ولو قتله نقتص منه، مع أن نحن متأكدين أنه مكره، ما يصلح، لأنه استبقى نفسه بحياة غيره. فإذا كان قتل النفس ما يقبل فيه الإكراه فكيف بالردة عن التوحيد؟ بل قد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره، ويفتتن ولو أكره. ستأتي، انتبهوا الأدلة، لأن المسألة هذه مهمة الآن، إن يعني من سنوات ونحن نقول نحاول تحريرها إن شاء الله وتحرر، الآن جاء وقتها سبحان الله، والشيء إذا ما استعجلت فيه وجاء في وقته يبارك لك فيه. تذكروا من سنوات طويلة وحنا نقول الإكراه بعدين والله جاء الآن وقت الإكراه، فيه إكراه مقبول سيأتي، لكن فيه إكراه غير مقبول، وستأتي الأدلة الواضحة والمحكمة. أول شيء، وهذا قرأناه في الإقناع لما قرأنا بعض رسائل الشيخ محمد، أن الإمام أحمد وغيره يحتجون بالعموم، إذا قالوا عندنا عموم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلنا عندنا عموم أعم منه، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيتقابل العمومان ونذهب إلى غيرها من الأدلة. لكن هذه الآية تقضي على كل آية، كل المشتبهات إذا رديتها لهذه الآية تنتهي، إن الله لا يغفر أن يشرك به مطلقا، لو كان في عذر الإكراه قال إلا من أكره كما سيأتي في الآية الثانية. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة دون في لغة العرب قلنا أنها لها أكثر من 10 معاني أو 14 معاني، وهذه فرصة الآن أنك تستعرض معاني دون وتطبقها على هذه الآية. ليست دون دائما يعني تحت، ويغفر ما تحت ذلك، لا، دون لها معاني، معناها غير، يعني يغفر غير ذلك، حتى من أنواع الكفر الأخرى إلا الشرك، ويغفر ما دون ذلك ما تحت ذلك، ويغفر ما دون ذلك ما قبل ذلك. اجمع معاني دون في العربية وخذها معنى على هذه الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذه الآية عامة محكمة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا عموم، عامة محكمة ليس فيها استثناء لمكره ولا لغيره، وقد قضت على كل متشابه وحكمت على كل آية، ولذا رد بها الصحابة على كل الطوائف والأقوال. إذن هذا أول دليل، إن المشرك ما عذر لا بإكراه ولا غيره. الدليل الثاني قول الله تعالى عن الفتية أنهم قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، من معانيها لو عدتم مع الرجم لن تفلحوا إذن أبدا، لأن أو تأتي بمعنى الواو، من المعاني الصحيحة لها إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، لو عدتم في الملة حتى مع الإكره لن تفلح. وقال تعالى قتل أصحاب الأخدود إلى قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قد روى مسلم في صحيح عن صهيب قصته مبسوطة رضي الله عنه، وفيها أن الراهب صبر حتى قتل، والغلام دلهم على كيفية قتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية، والناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا، حتى أن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أمه فإنك على الحق، ولو كان الصبر للتحريق مستحبا وليس بواجب لعذر الله النساء والأطفال والضعفة. قص الله علينا أمة كاملة أحرقت، والتحريق هو أشد أنواع القتل، أن يحرق بالنار يعني شيء شديد، فحفر لهم الأخاديد في البلد كله، وقال اللي ما يرجع عن دينه نلقيه في النار، ولا واحد ترخص، حتى الضعفة، حتى النساء، حتى الأطفال، حتى المرأة اللي كعت أنطق الله صبية وقال يا أمه تقدم فإنك على الحق. إذن هؤلاء ما لهم عذر، ما لهم رخصة. بعدين أمر التوحيد ترى ما يختلف في الأمم كلها، حتى ما تقول شرع من قبلنا، هذا مو بشرع، هذا دين، فيه شريعة. قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وفيه دين، قال الله إن الدين عند الله الإسلام من آدم إلى قيام الساعة، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك في مسائل التوحيد الدين واحد. يعني في بعض الوسائل قد يكون بعضها في رخصة، مثل سجود الاحترام يخشى أن يؤدي للشرك، سمح به في بعض الشرائع ومنع في شريعتنا، لكنه ما يتعلق بالتنديد، احترام، لكنه يخشى أن يؤدي إلى الشرك، فالدين واحد. طيب، قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه، يعني مع المقاتلة ومع الضغط ومع الإكراه، من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ما ارتد الآن بالسهولة، ارتد بعد المقاتلة. ولا يزالون يقاتلونكم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب نار فيها خالدون، أي من يرتدد مع مقاتلته. وقول الله عز وجل قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها. مع أنهم هددوه بالإكراه وبالإخراج من البلد والإخراج من الوطن، عديل خروج الروح في القرآن، قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، الإخراج من الديار مثل سفك الدماء. وقال تعالى وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. فتجد أن الإخراج من الديار عديل سفك الدماء، قتل نفسك، لأن بلدك مثل روحك. ها، ومع ذلك لما قالوا لشعيب سنكرهك بالإخراج من قريتنا أو تعودون في ملتنا قال أولو كنا كارهين، يعني نعود فيها ولو كنا نكرهها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها ولو أخرجتمونا ولو قتلتمونا. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سبحان الله، هذا أوذي في الله فلما ارتد وبخه الله، ارتد بسبب الأذى الشديد والإكراه، وبخه الله وقال جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى قوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، فجعله منافقا. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، الفتنة منها النار، النار العرب تسمي النار فتنة، ذوقوا فتنتكم، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه بسبب الفتنة، بسبب التحريق، قال الله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله قد أدب الله نبيه ونحن معه أن نسير على خطاهم فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا ليس خاص بالأمم السابقة كما تقدم، يعني أوضح شيء تقول الشرائع مختلفة والدين واحد. وقال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومع الزلزلة ومع البأساء ومع الضراء ما رجعوا لأنه لا رخصة لهم. وقال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقال الله كذبت قوم نوح قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ترى الإكراه موجود في كل أمم لكن ليس بعذر. وقال تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مع أن بني إسرائيل أصابهم شيء، سبحان الله، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، النساء يستحيونها لتخدمهم سبي، والأولاد يذبحون، ومع ذلك قال موسى استعينوا بالله واصبروا. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلما كان ترك الهجرة من أعظم أسباب الفتنة والوقوع في الشرك توعدهم الله بجهنم وسماهم ظالمين، مع إقرار الملائكة لهم بأنهم مستضعفون في أرضهم مكرهون على الموافقة لقومهم، لكن أرض الله واسعة. يعني سبحان الله حتى المستضعف في الهجرة ما عذر الله عز وجل. لماذا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. لو كان الضغط والإكراه عذر لعذر هذا، ومع ذلك قال مأواهم جهنم. قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أعظم القسط التوحيد. وهؤلاء فكروا في هذا، صبر حتى قتل، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك حتى قتل. قال تعالى يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لماذا لم يترخص عند السيف؟ قال صبروا حتى قتلوا وقد وجب ذلك الصبر عليهم، كما صبر الإمام أحمد للسيف ورأى ذلك واجب عليه. الإمام أحمد ترى لما صبر للسيف كان يرى ذلك واجب، لأن يسأل يقول بقي أحد؟ قالوا لا، كلهم أجابوا والناس ينتظرون ما تقول أنت، فصبر نفسه ولو للسيف ورأى ذلك واجب عليه. ففي حد معين للإكراه، مسألة الردة، مسألة الشرك. وقد ذم الله المنافقين بسرعة استجابتهم للشرك ولو بالإكراه. شوف الآن يعدون عذر والله يعده ذنبا، فقال عن المنافقين ولو دخلت عليهم من أقطارها. الآن الأعداء دخلوا بالسيوف في طرقات المدينة ثم سئلوا الفتنة يعني الشرك لا أتوها، هذا الآن عذر ولا ذم؟ ذم أنها دخلت عليهم من أقطارها فلما سئلوا الفتنة آتوها. إذن ما الذي ينجي من الذم؟ أن لا تعطي الفتنة وهي الشرك، سبحان الله العظيم. وعن معاذ بن جبل قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، وفي رواية وإن قطعت أو عذبت، رواه أحمد. الشرك خاص، لا تشرك ولو قطعوك ولو حرقوك، واضح. وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال قد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. سبحان الله سبحان الله. ومن ذلك ما حصل للصحابة من الكرب العظيم والبلاء الشديد بسبب التوحيد وترك الشرك، حتى قتل من قتل وطرد من طرد. ومن ذلك قصة أبي جندل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان يجد لهم رخصة لأخبرهم بها. وليس كل أحد يطيق الفضل المستحب. قد تقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد لهم الفضل والاستحباب، لا، ليس كل أحد يطيق الفضل. والدليل قال تعالى أمرهم أن يقوموا الليل كله إلا قليلا. بعد سنة أنزل الله خاتمة المزمل، وش فيها؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، من السابقين الأولين، ليس كلهم كانوا يقومون معه. لماذا؟ لأن هذا فضل مستحب، وبين الله قال هذا طائفة كانت تقوم معك طائفة. فلو كان هذا التقتيل والتطريد، لو كان الصبر عليه ليس بواجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال أعطوهم اللي يريدون. لكن ما في، قتلوا طردوا شردوا، ما في إلا هذا. فأخبر أنهم لم يقوموا كلهم لما كان استحبابا. في قصة أيضا ماشطة ابنة فرعون وسحرة فرعون، صبروا أنفسهم القتل دون الردة والشرك، وهذا دليل على عدم اعتبار الكراف الشرك الأكبر. قصة الماشطة مشهورة موجودة في الكتب الستة، ماشطة ابنة فرعون قتلوها بسبب أنها كانت تخفي إيمانها وما ترخصت بالإكراه. سحرت فرعون وش قال لهم الخبيث؟ قال لو قتلنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يريد فقط منهم أن يرجعوا عن دينهم. وش قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. كل المؤمنين في كل الأمم ما يترخصون في الشرك بشيء. وكذلك حديث الذباب الذي عندكم في المسند في الزهد الإمام أحمد بسند صحيح عن سلمان، الرجل الناجي قالوا له قرب ذباب فرفض فقتلوه وما ترخص. في حديث عجيب، هذا حديث رقيقة الثقفية 21، قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء يبتغي النصر من ثقيف الطائف فأمرت له بالسويق فشرب، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبدي طاغيتهم اللات ولا تصلي لها. قلت إذن يقتلوني؟ قال فإذا قالوا لك فقولي ربي رب هذه الطاغية، وإذا صليتي فوليها ظهرك. ما رخص لها. قالت ثم خرج، فقالت ابنة رقيقة أخبرني أخواي وهب وسفيان ابن قيس بن أبان قال لما أسلمت ثقيف أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت أمكما؟ قالوا ماتت على الحال الذي تركتها عليه. قال لقد أسلمت أمكما إذن. سبحان الله، مع أنها تقول إذن يقتلوني، ومع ذلك قال قولي لهم ربي رب هذه الطاغية وإذا صليت فوليها ظهرك لا تصلي لها ولو كانوا سيقتلون. سئل الإمام أحمد، نحن نأتي بالهذا حتى بس اطمئنان يعني مع هذه الأدلة. سئل الإمام أحمد عن أسير أكره على الردة، أسير في القيود يكره على الردة، ألا وأن يفعل ذلك؟ فكرهه كراهة شديدة وقال هذا لا يشبه من نزلت فيهم آية النحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك كانوا يرادون على الكلمة فحسب. انتبهوا إلى فهم العلماء، الذين نزلت لهم الرخصة يرادون على كلمة من طرف اللسان فحسب، ثم يتركون يعملون ما شاءوا. وهذا يريدون على ترك دينه أو الإقامة على الكفر أو في دار الكفر؟ لا، الآية ليست في هؤلاء. الآية من كانت الكلمة من طرف اللسان تصد الكفار عنه، أما أن يشرك بالله ولو قتل ولو حرق، في فرق بين الطائفتين. فإذا ثبت أن الإكراه لا يعد عذرا فما ظنك بالخوف وهو دون الإكراه؟ الخوف ترى مرتبة دون الإكراه، وأكثر الناس ما يفرق. ولذلك الإمام أحمد لما هاجر أهل الحديث الذين أجابوا في الفتنة، ومنهم ناس كان يحبهم يحيى بن معين وأمثاله، هجرهم كلهم، فكانوا يحتجون عليه بحديث عمار وبآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا نحن قلوبنا مطمئنة لكن أكرهنا. فماذا كان الإمام أحمد يقول؟ قال هل عرضتم على السيف؟ هل عرضتم على الصوت؟ ولا أجبتم خوف فقط؟ والله، يقول أحمد، يقول والله لو عرضوا على صوت، مو بسيف، هو اللي عرض على السيف، لكن لو عرضوا على صوت أو عصا ما هجرتهم، لكنهم بادروا دون صوت ولا عصا، مجرد خوف. ولذلك يقول علي بن مديني أحمد يريد منا مقام الأنبياء، الله وفق المقام الأنبياء، يعني يقوم على السيوف. أحمد كان يدخلونه بين سماطين وكلهم شاهرين السيوف ترهيب له، هو بشر ترى لحم ودم، والخليفة نفسه يزمجر ويغضب ويجلد الخليفة بنفسه، ما رجعت توفيق الله له. لكن قال أنا ما أريد منكم السيف، أريد فقط أنكم تصبرون إلين تعرضون على صوت ولا عصا، مو بتبادرون وتتركون أحمد لوحده حتى يجتري على الخليفة. لو كان 100 عالم ما بادروا ما اجترى الخليفة على أحمد، فهجرهم. فالمراد إن الخوف غير الإكراه، اللي الله عذر فيه الإكراه، أن يقطع أطرافك أو تقطع رقبتك أو يقتل ولدك أو كذا، شيء واضح. أما شيء خوف وقد خفت وأجبت، لا. متى يكون الإكراه عذرا؟ من أكره إكراها حقيقيا، يعني الإكراه للشروط أو شيئا يغلب على ظنك صدق المكره إنه فعلا ينفذ هذا الشيء، مثل الحجاج، تعرفون الحجاج إذا قال فعل، شيطان مبير، ولا أبو مسلم الخراساني، ولا واحد تعرف إنه إذا توعد ينفذ، وقتل قبلك آلاف، مو بواحد يهدد، هذا واحد. أن يكون المكره يغلب على الظن صدقه. والأمر الثاني أن يكون المكره به شيء ما يطاق، من قتل أو قطع الأطراف أو قتل الأبناء ونحو ذلك، ما يطاق. هذا الإكراه الحقيقي اللي يسمونه الملجأ، على من يكره إكراه حقيقي على أن يقول بطرف لسانه كلمة الكفر، كأن يذكر آلهتهم بخير، يقول مثلا البدوي ما في شيء، لما أكرهه بالسلاح وبالسيوف قال البدوي ما في شيء، ولا قال بكيفكم، ولا قال أنتم ذا، ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء وقلبه مطمئن بالإيمان، كما كان عمار يأتي يبكي أو خباب وقلبه مطمئن بالإيمان، إنما هي كلمة من طرف اللسان. فهذا رخص له أن يتكلم إن أراد الرخصة، أن يقول كلمة بطرف اللسان ويترك يعمل ما شاء، مو بيرتد. وإن صبر نفسه فهو أفضل إذا قوي. فعندك مثلا بلال صبر نفسه، بلال هانت عليه نفسه في ذات الله، شفت نفسه هذه صارت أهون عنده من ذباب، سبحان الله العظيم. بلال، ولذلك من مثل بلال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دخلت الجنة سمعت خشفة نعليك أمامي في الجنة. من مثل بلال؟ نفسه اللي هي أعز ما يملك صارت عنده لا تساوي ذباب لأجل الله، يسحبونه يعطونه يحطون الخيط الحبل في رقبته ويسلمونه للأطفال، يدرون به في مكة وهو يقول أحد أحد، يضعون عليه الصخرة العظيمة يسحبونه في الرمضاء يقول أحد أحد، هانت عليه نفسه. ياسر وسمية صبر أنفسهما للقتل ولم يجيبا، ابنهما عمار ترخص، ابن ياسر وابن سمية ترخص وعذره الله عز وجل. فإذا ياسر وسمية اللي هم والدا ما ترخصوا، صبروا حتى قتلوا، وهو ترخص لأنها كلمة من طرف اللسان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد، إن أردت رخصة افعل ما تشاء، لأن إذا قالها أطلقوه، ما بيقولون اجلس معنا في الشرك. ولذلك سيأتي الآن التولي، تولي الكفار إذا كان تولي باللسان يجوز، قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، لكن تولي بالفعل تعال اخرج معنا وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفروا، واضح الفرق؟ سيأتي الآن. قال تعالى، هذه الآية اللي يحتجون بها من كفر بالله من بعد إيمانه، وهي حق، الآية هذه حق ونفرح بها ورخصة، لكن من هو صاحب الرخصة؟ سبب نزولها أن عمار أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال عمار ما تركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. إذن تقول كلمة تتخلص بها من الكفار. الحين التخلص من الكفار يجوز حتى بالرشوة، كما فعل ابن مسعود في الحبشة، أخذوه الأحباش وهو كان غريب ومهاجر ودفع لهم دينارين وأطلقوه. فالتخلص من الكفار تعطيهم بالكلام، تعطيهم بالمال، تخلص منهم، لكن قلبك مطمئن بالإيمان. أما أن تبقى معهم وتقاتل معهم وتكون في بلدهم وتجلس معهم، هذا باب آخر، حتى ما نحرف الكلم عن مواضعه. قال ابن عباس انتبهوا للصحابة، أخبر سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه فعليه غضب ولو عذاب عظيم، فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالف قلبه بالإيمان لينجو من عدوه فلا حرج عليه، لأن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. وأجمع الصحابة لا يعلم بينهم خلاف. ارجعوا الكتب التفسير، ارجعوا الكتب التفسير عند هذه الآية وعند آية آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقاه، تجدون غالب الصحابة اللي نقل عنهم والمفسرين كلهم يقولون بلسانه بلسانه بلسانه، يعني كلمة باللسان ليس لها أثر. وهذه الآية تشبه الآية الأخرى في تولي المشركين. انتبهوا الآية الأخرى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا عفوا، الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. شوف في الشرك ما ذكر الاستثناء هذا، وفي تولي المشركين ذكر إلا أن تتقوا منهم تقاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. قال ابن عباس التقاه هي التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده إلى قتل أو إثم أو يقاتل معهم أو يكون معهم. ولذلك إذا تحول التولي إلى فعل يكفر صاحبه. واضح التقاه هنا هي نفس التقاه اللي في سورة النحل في آية النحل، التقاه باللسان ولو كان مكرها. والدليل إن بعض الذين لم يهاجروا في مكة، شوف ترك الهجرة هذا هو سبب كل بلاء، هاجر إخوانهم وهم بقوا في مكة، شحوا بعشائرهم وشحوا بوطنهم وشحوا بمكة وشحوا بآبائهم وجلسوا، بعد سنة وبضعة أشهر جاء المحك، قالوا أهل مكة يلا لا حد يجلس، كل قادر على السلاح يخرج معنا، إلى أين؟ إلى قتال محمد وأصحابه. طيب وهذول اللي ما هاجروا كانوا مسلمين، لكم عذر؟ قالوا ما نعذر أحد، وش جلسك بيننا أنت؟ لو كان فيك خير لحقت بأصحابك، يلا أخرج. فخرجوا مكرهين، لكن مكره على ماذا؟ على أن يرفع السلاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن هذا مزح ولا أن الله بيعذر بهذا؟ حتى أن الصحابة لما قتلوهم يعني تألموا وقالوا قتلنا إخواننا، الصحابة إلى الآن يظنون أن هذول إخواننا. فأنزل الله الآية هذه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم. ولذلك من بقي بين المشركين يحملون على الدخول في جيوشهم والخدمة الوطنية، وغدا تجده يحارب الوهابية مع جماعة، لأنه الآن تابع لهم ما تركهم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قال الأوزاعي وهو أفقه الناس في الجهاد وفي أحكام الأسرى، الأوزاعي أفقه الناس في الجهاد وفي أحكام الأسرى وفي المغازي، لأن كان يباشرها إلى أن مات، كان في بيروت جالس في الثغور، فهو أحد الأئمة الستة، لكنه في باب الجهاد والمغازي والسير ما مثله، لأنه يوميا تأتي القضايا هذه والأسرى وإكراه الأسرى. فكان يقول بلغنا الأوزاع، الآن ما يتكلم عن نفسه، يتكلم عن إجماع عن من قبله، بلغنا أن الإكراه إنما هو التقية في القول فحسب. واضح؟ إنما هو التقية في القول فحسب، سواء في تولي المشركين أو في الشرك، إنما هو في القول. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال المفسرون من معانيها: من أكره بظلم على أن يجهر بالسوء من القول كفرا أو نحوه فله رخصة أن يجهر بالسوء إذا كان مظلوم ومكره. إذن هذا الإكراه أيضا لحق بأصحابه، ما في إكراه في الشرك. ولذلك إذا رأيت من يشرك مباشرة تقول هذا كافر، لأنك في شيء يمنعك الآن؟ ما في شيء يمنعك، كلها تساقط، لا جهل ولا إكراه ولا تأويل ولا تقليد ولا التلفظ بكلمة التقوى، كلها ما في شيء يمنع. إذا رأيت من يفعل الشرك، أما إذا كان مكره وقال الكلمة من طرف لسانه وقلبه مطمئن وهو يكرهها هذا معذور. السادس يقولون، يقول دائما الألباني وامثاله، يقول سوء البيئة وسوء التربية. الألباني لماذا لم يكفر من سب الله؟ يقول سوء التربية، يعني ما تربى، وسوء البيئة وفساد الزمان والمكان، يقول هذا عذر. يا أخي هذا ما عاش في بيئة الصحابة، عاش في بيئة الصوفية والقديانية والبهائية، مسكين هذا معذور، كل اللي حوله. طيب والأدلة الستة والسبعة وين راحت؟ سبحان الله، الأدلة هذه تخنقهم خنق، جعلها الله تخنقهم. إذا كان هو الآن بيشرك وين الميثاق؟ وين الصراط اللي ولد عليه؟ وين لمات الملك؟ وين المصباح؟ وين آية الأنفس؟ وين آية الآفاق؟ وين راحتي؟ وين إنذار الرسل؟ وبعدين فساد البيئة وخلاص وسوء التربية وتشرك ما تشاء وأنت معذور؟ هذا ليس في دين الرسل، هذا في دين الألباني وأمثاله، أما المرسلين بعيدين عن هذا. قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقال إنهم ألفوا أباءهم ضالين، وقال الفتي أصحاب الكهف لما أحسوا بفساد الزمان والمكان أووا إلى كهف في رأس جبل، مع أنهم كانوا أبناء نعمة، ترى أبناء ترف، آثروا كهف في رأس جبل على النعمة اللي هم فيها. ونوه الله قبل هذه الآية بذكر الأرض، فقال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال السلف في تفسيرها: اختبارا لهم أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المدة اللي سبقت بعثته: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، ومع ذلك من أشرك منهم فهو كافر مخلد في النار. هل فيه بيئة أسوأ من البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد في بيئة أسوأ، لأن الله نظر إلى أهل الأرض كله فمقتهم، والمقت هو شدة البغض مع التقذر، مقتهم عربهم وعجمهم، ومع ذلك من عاش في تلك البيئة وأشرك فهو كافر وخالد في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار. هذا ليس بعذر. وقال عمرو بن عبسة: إنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، إلى آخره. آخر شيء السابع من الموانع، قالوا يمنع من تكفيره ولو فعل الشرك عدم الفهم. يا أخي ما فهم هذا. ولذلك يقول الألباني إنه يعني ما عرض عليه الإسلام كما عرضته الرسل، الذي لم يعرض عليه الإسلام كما تعرضه الرسل معذور، مسكين ما جاء أحد يفهم. وبعض الناس يقولون أنه لا بد أن يعرض عليه بشكل واضح بحيث لو أراد الفهم لفهم، ونحو هذه الخزعبلات اللي يقولونها دائم. يا أخوان سبحان الله، هو نرجع إلى أصل المسألة، الحجاب عن القرآن، محجوبين عن القرآن. أصلا عدم الفهم هذا عقوبة، هم جعلوه عذر. القرآن كله يدل على أن عدم الفهم عقوبة، إن الله عاقبهم بأن طبع على قلوبهم وعلى أبصارهم، عاقبهم عقوبة، فيجعلون العقوبة عذر ويقولون هذا ما فهم. طيب ما فهم لأنه مشرك، لأن الله أعطاه 7 آيات وجحدها واتبع أهله. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. شوف عاد كلمة أول مرة هذه لها معاني ما يحصيها إلا الله. متى أول مرة؟ هل هو في الميثاق يوم آمن تقية؟ هل هو يوم ولد على الصراط وبعدين ما استمر على الإيمان اللي كان عليه أول مرة؟ هل هو يوم عرض عليه الإسلام؟ هل هو يوم بلغ؟ ومعروف أن أطفال المسلمين إنهم وأطفال المشركين على الخلاف أنه لا زال في السلامة لين يبلغ، وبعدين في تلك اللحظة اللي بعد البلوغ عرض عليه الإسلام أو فكر في الإسلام واختار طريق أهله. المهم في لحظة كذا أول مرة ما آمن، لما في أول مرة ما آمن عاقبه الله عقاب شديد، أنه قلب أفئدتهم وأبصارهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. هذا التقليب الآن يأتون الحمقى في زمان يقولون عذر، كون فؤاده مقلوب وبصره مقلوب عذر، مسكين ما فهم. الله عز وجل يعاقبه، وأنت تقول هذا مسكين، عاقب على هذا وبين لماذا عاقبه: كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح، نسأل الله من فضله، يشرح صدره للإسلام. ترى شرح الصدر ما لحد، يشرح صدرك لأصل الإسلام، ثم يشرح صدرك للتفقه في الإسلام ولفهم الإسلام والعمل بالإسلام، فلا تزال تترقى في شرح الصدر للإسلام وإقامة الوجه للإسلام. هذا اللي الله أراد هدايته. ومن المؤشرات إن الله أراد هدايتك وأراد بك خير طلب العلم. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت من نفسك حرص على الفقه في الدين فافرح والزم، فإن هذا إن شاء الله مؤشر إن الله أراد بك خير، ولذلك سلك بك طريق العلم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، صراط مستقيم، لكن الله جعل صدره ضيق حرج. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، لماذا ختم؟ بكفرهم كما سيأتي الآن. وقال تعالى: وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى أنهم قالوا: وقالوا قلوبنا غلف، فماذا رد الله عليهم؟ بل لعنهم الله بكفرهم. وفي الآية الثانية: بل طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم. إذن عدم الفهم هذا الآن عرفنا أنه عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة، عقوبة. ولذلك اللي يتبع هواه يعاقب بعدم الفهم، حتى في المسائل الجزئية إذا كان إنسان يهتوي شيء ويريد أن يحققه يطبع عليه، ما عاد يفهم المسألة، خلاص يرى الحق باطل، يصير مثل الخوارج يظن الأدلة له وعليه، حتى الإنسان ينظف نفسه وضميره إنه ما يريد إلا الحق واتباع الحق، ولا ترى يعاقب. وقال إن كان، وش قال نوح عليه السلام؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أشد من الأنعام، مثل ما قال الشيخ بن باز الله يغفر له، يقول البقرة أحسن منهم، الشاة أحسن منهم، حد شو يسوي؟ هذا أمر الله فيهم وما ظلمهم بكفرهم. وآخر شيء قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فكون الله أضل هذا بعدله مو بتقول معذور، الشرك ما لأحد عذر. فإذا أيها الإخوة، بعدما تساقطت موانعهم السبعة في الشرك، ترى حنا نتكلم في الشرك، أما المكفرات الأخرى ما حنا نتكلم في ترك كلمة التقوى. بعدما تساقطت هذه الموانع، إذن كلما رأيت مشركا مكلفا متعمدا تحكم له بالكفر ما في عذر، يعذر. تفكر تقول الجهل ينفعه؟ ما ينفع. الإكراه ينفعه في الفعل، في فعل الشرك ما ينفع. تقليد ما نفع، تأويل ما نفع، التلفظ بالكلمة ما نفع، فساد الزمان والمكان والبيئة وسوء التربية ما نفع، كونه ما فهم ما نفع. إذن ما الذي يمنعني أن أقول من أشرك فقد كفر فهو مخلد في النار إذا مات على شركه؟ اللي هو الباب اللي بعد هذا مباشرة غدا إن شاء الله، أنك مباشرة تقول أشرك كفر خالد في النار إذا مات على كفره، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا للحق، وأن يريد الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.